الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ بسؤال ولا ندخل؟ احنا كاظم عنده استعداد. شو الوضعية كاظم؟ الوضعية
مدرسة
الوضعية
اللي يتم بالمحسوسات فقط.
نعم صحيح،
يعني تحصر
ادوات
الانسان في الحواس.
صحيح
احمد، وما هو خارج الحواس يعني.
ايش رايها بالوجدان؟ مشاعر الوجدانيه انني جائعه مني. نعم كلام صحيح بهالمقدار يكفي. الوضعيه طبعا مر علينا سابقا صح، وانما كما يعبر سماحة الشيخ حفظه الله وطال بقائه شيخ المصباح في درسه السادس عشر الاتجاه الوضعي، يقول في الدروس الماضية ذكرنا باختصار أنواع التصورات، ومن خلال ذلك تعرفنا على اختلاف وجهات النظر، ولعله أشرنا إلى مبنى الوضعية. ولكن الوضعيون في العصر الراهن يسلكون هذا السبيل، بل هم يندفعون إلى أكثر من ذلك، فيقصرون الإدراك الحقيقي على الإدراك الحسي. فأولا يقولون طبعا الإدراك أعم من أن يكون إدراك على مستوى التصور أو على مستوى التصديق، وطبعا بناء منظومة معرفية على هذا الأساس في غاية الصعوبة. لذلك هو سوف يقول أنه وفي الحقيقة فإن التفكير كذا، يقول نعم أنه هذا من ولعل الفلسفة لم تواجه في تاريخها عدوا لدودا أشد من أصحاب هذا الاتجاه، ويصفهم أيضا أنهم من أسخف الآراء وأضعفها وأقبحها، قبحناها جدا. ها هم تقريبا يتصورون أن الإنسان أشبه ما يكون بالكمبيوتر اليوم، ليس إلا ردود فعل. الآن شلون يفهمون كيف أتصور، كيف أعتقد، يعني سواء أتصور أو أصدق، عندهم فلسفة يقولون الإنسان يعيش مع المحسوس المباشر أو قريب المباشرة، كأنه مثل الرنين، إذا ضربت الجهاز الرنين يبقى يرن حتى بعد ما ضربه، يبقى فيه ذبذبات وصوت فقط لا غير، في تصوره وفي تصديقه أيضا، هو هذا ليس إلا زين. والأحاسيس والأوهام، فضلا عن الأفكار المفصلة، فضلا عن العلوم الرياضية، كلها يعتبرونها كما يقول ليست إلا أوهام وليست علما. شكل يسكرون الباب ويقولون طبعا هذا يرد عليهم مجموعة كبيرة من الإشكالات، أورد عليهم تقريبا ستة من الإشكالات. طبيعي أنها ترد عليهم إشكالات كثيرة، أولها أنه بهذا تنهار منظومة المعرفة. شو عندكم من معرفة إذن؟ إذا كان فإذا كل اللي عندكم، أو لعله مرة سابقة ضربت لكم هذا المثال، جزء من هذا الحسيين يقولون حتى الأحاسيس حتى الأفكار هي ناتجة عن التفاعل المادي للإنسان. يفترضون أنه الآن هناك أشعة في الخارج تصطدم بالأجسام فتنعكس على أجهزة الباطرة، تثير حواس الأعصاب، والأعصاب تتبرمج مثل الكمبيوتر بالضبط، شلون بالريموت تفتح السكرة تعطي أوامر حسب الموجة اللي تروح، هو يصير عنده ردة فعل. العلم ليس إلا هذا، الآدمي ليس إلا هكذا. أشارككم إلى أنه الماركسيين أيضا يقولون حتى التفاعل الداخلي والصور ليس إلا ناتج تفاعلات مرتبطة ب، يعني إذا أكل طعام دخل الطعام في بدنه شلون يصير فيه.
بس ما ماركسيين يسمون الفلسفة المثالية، مو هيجل أو ماركس أو المنظرين.
هيجل هو الأصل وماركس هو التبع. أشارنا في مرات سابقة أنه يلزمهم ما يلزم المثليين، المثليين المثاليين، يعني الذين لا ينتهون إلى معرفة معهم، لا بالعكس هم يريدون أن يثبتون أنهم هم فقط أهل المنظومة المعرفية الواضحة، وكل غيرهم هو المثالي. مر علينا سابقا، أو لعله في فلسفتنا هناك شيء الصدر يبحث القضية بشكل
أكثر. كان إشكالي أن أدرجناهم كمشابه للمدرسة الوضعية مع أنهم مثاليين في تعاطيهم.
إذا تذكرون
يعني
في درس
نعم قصدي الفلسفة الماركسية تبتني أساسها البكرية من هيجل اللي هو مثالي في فلسفته
نعم
ما هو فإحنا يعني يختلفون مع الوضعيين أنهم يعتمدون بس الحس كمصدر للمعرفة أنت ذكرتم حتى الماركسيين أنا هذا إشكالي
لا 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 أنا فقط أريد أقول الماركسيين أيضا يقولون بهذا الكلام أنا لعله كلام مو قريب من ذهني ما أدري الحين ما التزم لأن أقول شيء مو دقيق ذاكرتي ما تسعفني أقول المارسيين كانوا يقولون أنه حتى الأحاسيس والمشاعر الآن هم أو غيرهم ما لا عشان ما نصير فنيين جدا هناك من قال أنه حتى المشاعر بل حتى التصورات ناتجة عن طبيعة الطعام اللي ناكله هو يتفاعل في أبداننا فشهد الصدر رضوان تعالى عليهم قال لهم هذه الفكرة وهذا المذهب وهذا المشرب هو ناتج عن الطعام اللي أكلته اليوم الصبح شو أكلت اليوم الصبح طلع إذا بتلتزم فهؤلاء نقول لهم نفس الكلام كل نظرياتكم إذا كانت تساوي أنه الإنسان إنما هو يتعاطى مع المحسوس فقط وفقط فما عندكم منظومة معرفية ما عندكم إلا أثر من الحس الظاهري أنتوا قابلتوا الشمس صار عندكم انطباع أنا قابلت القمر صار عندي انطباع آخر هذا أولا يعني بتعبير آخر أول إشكال يرد عليهم هو أنه المعرفة الحسية سوف تنهار من خلالها هو هكذا لاحظوا في صفحة 216 الأول لقد بنى الأول حسب هذا الاتجاه تنهار أقوى أسس المعرفة إذا أول أسس المعرفة هو المعطيات الوجدانية أنني أنا موجود وأشعر بوجودي ومطمئن لهذا الوجود أنا أتصور أنا مدرك كل هذا عندهم ليس بعين لأنه العين هو فقط الناتج عن ما والحس الظاهري ما يقبلون حتى بالحس الباطني حسب تعبيرهم لازم أحس به وأقدر أثبت للآخرين إذا ما أقدر أثبت حتى لو حسيت به ما أقدر أثبت هالعنصرين لازم يجتمعون عشان يصير عين أحس به بالتجربة وبالمادة وثانيا أثبته للآخرين الآن كيف أثبت للآخرين أنني جائع ما في سبيل لإثبات ذلك صحيح مهما أجيب من براهين مو بشيء محسوس يطمئن إليه نعم بعض الأحيان واحد من امتلأ بطنه يقوم يطلع غرغرات ما ندري نعم حاولوا يفرون من هالمشكلة قالوا أنه نعم القبول العام يكفينا لإدخاله في كون عين وهذا أمر مقبول عام قالوا مو فقط إثبات الآخرين أيضا المقبولية العامة داخلة في العين نقول لهم العين مو بشيء فقط مجرد إذا سميناه بهالاسم وليست مثلا مجرد اصطلاح العين هو أمر واقع مطابق للواقع الخارجي عشان لا نصير مثاليين على كل حال هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني والله لاحظوا إشكالات لوضوحها أكثر بعض الأحيان توضيحها أكثر من حدها أن المعرفة الحسية نعم ما زال ولكن هي أصلا لكي تكون معرفة حسية يجب أن تكون لها أرضية عقلية بتعبير آخر الآن أنت من وين لك أنه المعدن يتمدد بالحرارة تقول لي جرب حسيت أنا أقول لك أنت حسيت بها حسيت بأن هذا المعدن يتمدد هالفرد وهذا المعدن يتمدد وهذا المعدن أنت المعرفة ليس أن هذا المعدن يتمدد وهذا المعدن يتمدد وهذا المعدن يتمدد المعرفة كل معدن يتمدد الكلية وهذا الكلية لازم لها أرضية عقلية أن الصدفة لا تتكرر أن حساب الاحتمالات قواعد عقلية يعني القواعد الكلية قواعد عقلية وليست أمور حسية هذا جزء المشكلة الجزء الثاني أنه حتى نفس التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة شلون نعرف أنها صحيحة وهي قابلة للخطأ المعطيات الحسية في حد ذاتها ما عندنا فيها اطمئنان أن تكون خاطئة هذا إحنا مثل ما ذكرت لكم سابقا نشوف القلم في الكأس مكسور معطى حسي ولكن العقل يعطينا أن هذا المعطى الحسي خاطئ نشوف القمر صغير مع أنه معطى حسي ولكن ولعله أوضح نموذج هو أن تضع يدك هذه في ماء حار وهذه في ماء بارد ثم يكون هناك ماء فاتر تضع هذا اليد تجده باردا لأن يدك كانت في الحار وتضع اليد تجده حار لأنه معطيات حسية ولكن هناك خلف هذا المعطى الحسي معيار أقوى يحدد لنا شو الصح شو الخطأ. فحتى المعطيات الحسية محكومة بمعطى عقلي، فلولا المعطى العقلي كان تنهار المعطيات الحسية. أكثر من ذلك، أنتم تصيرون غير قادرين على محاجة المثاليين، المثاليين اللي يقولون ما في واقع. أنتم يا جماعة نعم أنتم يا الوضعيين تدعون أن هناك واقع وهو الذي تحسون به، يجونك المثاليين يقول لكم حتى حاسيسكم هذه ليست إلا ما في برهان، ما عندكم آلية وبرهنة على أن ما تحسون به كاشف عن واقع. فإذا ناقشوكم المثاليين الخياليين الذين لا يعتقدون بواقع يحجونكم، ما عندكم منظومة معرفية قادرة على مواجهتها، لأنه انهارت في الحقيقة. كما هو الإشكال الأول، الاعتقاد بأن المعرفة محصورة بالجهة الحسية بهذا المقدار يجعل من المعرفة كلها تنهار. المعرفة هي هذه الكليات الذهنية، مو مجرد هل أحاسيس، أحس ببرد، أحس بحر، أحس
بحر. وكأن بعض الفلاسفة الوضعيين اعتقدوا بالمقدمات العقلية.
الآن بيقول أنه لاحظ في صفحة إذا نعم يقول فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي، بل الحلال هناك شلون؟ أن أهم إشكال يواجه الوضعيين. بعدين قال ومن نعم لا يجرأ كذا، فقد اضطرت مجموعة من الوضعيين المحدثين للاعتراف بلون من المعرفة الذهنية المفاهيم المنطقية. يعني ما يقدرون في الحقيقة هالمقدار من حكر المعرفة على الجهة الحسية الضيقة يضيق عليهم. كما هو الإشكال السابع، أنه حتى الرياضيات اللي قد يستحي ما يقدر يقول هذا مبعن، هذه أمور ليست حسية، 1+1 كم يساوي؟ لا مبعن، اشتباه، يمكن هم يشتبهين، من وين لكن هو 2، يمكن 10، ما يصير، ما في واحد دخل حتى هذا الابتدائي يعلمونه 1+1 يسوي 2، لأنه معطى علمي صارم غير خاضع للتجربة، صحيح؟ ولا تقدر التجربة تثبتها قبل التجربة، ولا عندهم قدرة على تفسير لماذا نلتزم بهذه العلوم، لماذا نلتزم بالقواعد الرياضية حسب بناءهم من أن المعرفة محصورة بال... الإشكال الثالث أنهم يقولون أنه كل شيء غير ما هو خاضع للتجربة المادية الخارجية الذي يمكن برهنته على آخرين فهو أوهام، أمور اعتباطية ليس لها أصل. فكل الأحاسيس الوجدانية ليست عين، مجرد أوهام. كل الفيزياء، كل الفلسفة ساقطة، كل الميتافيزيقيا والكلام عن العقل، كل هذه العلوم ليس لها قيمة معرفية. نقول لهم أنتم ما تميزون بين قولك النار علة للحرارة وبين قولك أن الحرارة علة للنار، فينهم أمور اعتباطي؟ أو قولنا أنه الجن أحلى من ال... شفت جن، شفت وردة، شفت، جيب أشياء اعتباطية هالشكل، لا دايز على قولتهم مهملات سواء على مستوى التصور أو على مستوى التصديق. السيارة جميلة أو قبيحة، قضايا مهملة ليس لها أصل وليس لها، ما تفرقون بين أن النار علة للحرارة وبين بقية المهملات القضايا المهملة. هاي مثلا النار، مثلا التراب ذهب، لا مبتدأ ولا خبر ولا يحمل الأول على الثاني، نار ذهب زيت زيتون، ماذا علاقة بعضها؟ ما تعني شيء، ما ليست جملة، صح؟ ما في فرق، الجو بارد. أطلت كذا ولا جاك؟ يفلت على موقعك زاع عشان كابا كابا من زوجة. أي
والله
يقول ابو محمد
زين البرود
توا مسكين كل واحد بقى زين. لا يوجد عاقل الا ويميز بين قولنا النار علة للحرارة وقولنا الحرارة علة للنار، لان الثانية ليست صحيحة والاولى صحيحة، وهذا قواعد كلية، العلية والمعلولية مو بقى شيء حسية. النار محسوسة والحرارة محسوسة، العلية شيء مو محسوس، فلتكن إذن قضية مهم بايخة ما ليست علما، وجدانهم ما ينكر هذا المعنى، صح؟ ونميز بين القضايا الصحيحة والقضايا المهملة، وأن هذه لها معنى. المعطيات الرياضية واضحة فيها أيضا، يعني المعطيات الرياضية ليست حسية وليست مهملة.
أردهم شيء للصدر في كتاب الاستثمار
طبعا طبعا أشار للوضعية. ثم أنه الإشكال الرابع، الإشكال الرابع لعله الإشكال الثالث ما وردناه من إشكالات على نظرية الإسميين تجاوزته أنا. الإشكال الرابع هو أنه القوانين العلمية يعني النار علل الحرارة كلية، كل نار علل الحرارة، لكي تكون قضية علمية يجب أن تتسم بثلاثة صفات. الأول أن تكون كلية، كل نار علل الحرارة. الثاني أن تكون يقينية. الثالث أن تكون ضرورية، العلاقة بين العلة وبين المقدم والتالي ضروري. حتى في قولنا مثلا الإنسان ميت، كل إنسان يموت، كلية ضرورية، يعني موت الإنسان مو بشيء يمكن ويمكن، لا قطعا يكون، مثل النار يتمدد بالحديد، المعدن يتمدد بالحرارة، كلية كل معدن وضرورية ويقينية مطمئنين لها، صح؟
شو نفرق بين التزامن وبين العلة؟ هذا متزامن مع هذا وهذا؟
نعم، اللي أشرنا إليه مرة سابقة أنه ليس مجرد التتالي هو العلية، صح؟ أي كنا ليس الليل والنهار ندرك أنهما متتاليين ودائما تتالي، ومع ذلك مو تزامن، تزامن تتالي تقصد، صح؟ ليس مجرد التتالي يساوي العلية، صح؟ بدليل أنه الليل ليس على النهار ولا النهار على معنى دائما متتاليين، بل أن هناك علية ومعلولية وليس بينهم تتالي، مثل حركة المفتاح واليد، ليس أحدهما زمانا سابق على الثاني، ولكن هناك تتالي رتبي، بمعنى أنه وجود العلة يقتضي وجود المعلول ولا العكس، بمعنى أنه حركة اليد ندرك أن حركة اليد هي التي توجد حركة المفتاح، وليس أنه حركة المفتاح هي التي توجد حركة اليد. هذا ضابط العلية
والمعلول. أوضح مثال له أشعة الشمس النور والحرارة، أشعة الشمس هذا تزامن،
النور وشعة الشمس متزامنين، ولكن ليس أحدهما على للآخر،
النور والحرارة فأشعة الشمس
ولكن ليس أحدهما على الآخر، بل هما معلولي علة واحدة وهي الشمس، يعني قد نحجب النور ولكن النار تبقى الحرارة، وقد نحجب الحرارة، ما دي ممكن فعلا فيزيائيا نحجب مبنى نحجب
العوازل الشفافة
الحين، إيه مثلا نحجب، فإذا هما ليس متلازمين. على كل حال هكذا تقريبا، ولا له باعتبار تطرقنا. الخامس بناء على اتجاه الوضع لا يبقى مكان لأي قانون علمي بعنوان كونه قضية كلية يقينية ضرورية، وذلك أن هذه الخصائص، هذه القضايا لكي تكون هناك قوانين يجب أن تتسم بهذه الصفات الثلاثة، وفي عالم التجربة لا توجد كليات، لا يوجد إلا مفردات متناثرة، مهما تكررت هذه الكليات المتناثرة، مهما كانت هذه المفردات المتناثرة لا تشكل لنا كلية ضرورية يقينية. لا نستطيع أن نقول كل إنسان ميت، لا نستطيع أن نقول إذا كان كل ألف أكبر من باء وكل باء أكبر من جيم فكل ألف أكبر من جيم، هذه القواعد الرياضية والمعارف كلها أمور كلية يقينية ضرورية في الالتزام بالمعيار الحسي، ما توجد عندنا أفراد متفككة. هذه المعدن تمددت بالحرارة، هذا المعدن تمدد بالحرارة، لكن هذا ليس بعين، هذه التجارب جزئية متناثرة. السادس أتمنى إليه، نبي نطوي المسألة بشكل سريع ننتقل إلى من هو أكثر معقولية على أنه خطأ، وهم المشارب الحسية الأخرى التي شوي وسع صدرها إلى العقل، ما سكرت باب العقل مطلقا، يعني إذا سكرناه مثل ما لاحظنا تنهار منظومة المعرفة. أما العقليين، أما الحسيين يعني يرون أن المعرفة مبنية على الحس. طبعا السيد الشيخ المصباح قدم مقدمة فيها تقسيم، في الحقيقة ما استوعبت بالضبط شلون وجه التقسيم، على أنه يبدو واضح، نقرأ العبارة لعله أنتم تفهمون. يقول إذا تجاوزنا المذهب الوضعي فإننا نلاحظ وجود ألوان أخرى من الاتجاه الحسي هم حسيين، وهي أكثر اعتدالا وأقل إشكالا منها من ذيك الحسية المحضة، وفي أغلب الأحيان تعترف بوجود الإدراك العقلي. إذن هي لاحظوا الحسيين الوضعيين يقول ما في شيء اسمه عقل، بل ما في شيء اسمه روح، ولا في شيء اسمه غيب، ولا في شيء اسمه ميتافيزيقيا ولا في شيء اسمه نعم
وجدان.
عندنا مثل ما قلت لكم الإنسان أشبه ما يكون بريموت يتحرك ويتفاعل مع الإثارات الحسية.
نعم.
هذا الإثارات الحسية وراء لها ردة فعل. إذا انطفت الإثارات الحسية أو خلص حجرة أصبح قطعة معدنية لا تصبح كذا قطعة الكهرباء أيضا. أما هؤلاء يقولون في شيء اسمه عقل. بس إلى الآن يبقون أنه حتى القائلين بهذا المقدار من وجود العقل بعضهم يقول العقل ليس إلا في خلف الحس يحصر المنظومة المعرفية بالحس كما مر علينا سابقا بشكل عام والعقل يأخذ المحسوسات ويلونها فقط لا غير
في إدراك عقلي بس الأصابة لإدراك الحس
ومحصورة المعرفة في الإدراكات الحسية شيء وراء لذلك حتى هم لذلك هو عبار ما قال أنهم صحيحين هو قال وهم أكثر اعتدالا وأقل إشكالا يعني في إشكالات وفي عدم اعتدال ولكن
أقل من
ذلك هو في الحقيقة مو بأقل إجابا لهؤلاء وإنما ذلك ذهبوا إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه في الضلال ولذلك يبدو غيرهم على شو يقولون الأعوار الأعوار
على
العميان هذا باشة العميان ذلك عميان مو بذلك فيهم خير فيهم عوار نسبيا يقول وتنقسم الأمور التي يمكن طرحها تحت عنوان أصالة العقل أم الحس إلى قسمين هذا اللي قلت لكم حاولت أحدهما يتضمن المواضيع التي تتعلق بتقسيم الإدراكات الحسية والعقلية وترجيح أحدهما على الآخر يعني يقبلان أن هناك إدراك حسي وإدراك عقلي ولا بد من دراسة ذلك في بحث قيمة المعرفة والقسم الآخر ما على كل حال بتجاوز أنا هالعبارة لأن مو بقادر أساعده ما هو خلل بالتعبير خلل مني ما أدري والقسم الآخر يشمل الأمور التي تتعلق بارتباط أحد هذين اللونين من الإدراكات هنا بنبي ندخل أو استقلالها عن أي هل أن لكل من الحس والعقل إدراكا منفصلا ومستقلا عن الآخر أم أن إدراك العقل تابعا وموقفا على إدراك الحس والفئة الثانية هذا القسم الثاني في مورد التصديق وفي مورد التصور أنا هذا الجزء فهمته اللي قبل ما فهمت يقول لك بتجاوزه وانت طالعه وشوفه تفهمونه وتفهمونه مو مشكلة لا نعقد روحنا ويا العبارة ما عندنا تعبد بالعبارة شو يبغي يقول في القسم الثاني يبغي يقول أنها الآن لنسلم أن الإنسان عنده عقل وعنده مصدر معرفي هو الحس وعنده مصدر معرفي العقل ولكن هل أن العقل في مقام التصديق عفوا أول في مقام التصور إيش دوره في مقام التصور هذا العقل الآن أنا أحس بالموجودات الجزئية المتناثرة هل أن العقل مر علينا سابقا دوره فقط هو إبهام الجزئيات وتحويلها إلى كليات مر علينا أنه كيف نتصور الكلية كيف نتصور هذه المفاهيم الكلية أبو محمد يبدو جاك نوم من الكرات الحاسية صلى على محمد وعلى محمد
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد
ما هو الإشكال في مرحلة التصور أنا أتصور هذه الطاولة أتصور هذا الكتاب أتصور هذا الغزال الذي أمامي أتصور هذا الحصان أتصور هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد مفهوم هذا موجود خارجي حسيت به حصل عندي فيه تصور صح؟ كيف تصورت كلي الحصان كلي الفرس من وين؟ وين مصداقه؟ هذا اللي ذكرناه سابقا بعضهم اللي من بعض الاتجاهات اللي يقولون أن العقل ليس إلا تبع الوجدان تبع الحس ولا يتصور شيء خارج الحس يقول العقل هو يرى ما جاء للحس ثم يصبح عنده مبهم يعني الحصان الذي رأيته شو الفرق قادم بين رأيته
رأيته
إيه خلينا نشوف قادم خلينا نشوف قادم تعرفين شو المعاريض شلون يفهمون قادم رأيته هذا رأيته الأخيرة تحس بها صح
رأيته يعني
كانك تتكلم عن نفسك شو نقول إذا تتكلم عن نفسك
رأيته
صح
مثلا
ايه انت
ايه مخاطب
في يقال زين دابت ذكي كاظم، بس يبدو في العربية عليكم فيه ما تقولون ذك عليه. يقال أنه في واحد عربي ما يفهم إلا باللغة العربية الفصحى، ما يعني ذهنه بعكسك تماما، أنت ذكي ولكن ما تفهم باللغة العربية، ذاك ما يفهم العربي. رجال كبير عنده حمار وقعد ولده وراء وهم يمشون في الطريق، فالولد عطش ويقول حق أبوه يا أبتي عطشت بالظن، والأبو يقول له لا يا ولدي ما عطشت. ذا الولد يقول أنا عطشان، بس أنا شو يقول
كان يسأل أبوه
عطشت، عطشت يعني أنت، لو يقول لا عفوا يقول عطشت، والولد يقول عطشت أحسن يقول عطشت. أي أثر يا كاظم، بعضهم بدعاكم ايه يقلبها يسويها الهي انت الذي اسأت وانا الذي اكبر الله. يعني الشاهد فالولد يقول حق ابوه عطشته، يبي يقول انا عطشته، يقول عطشته، الولد يقول الابو يقول لا ما عطشته. لا على اعكس حتى تكون نكتة، الشاهد مات الولد، فالابو قال له يا ولدي انت مت وما ميزت بين عطشته وعطشته. الواحد ما يميز بين، نعم أصل الكلام إيش كان؟ ها نسينا
التجارات الكلية
الكلية،
نعم
هذا التجارات
نسيت بالضبط إيش كان
اللي الرؤية يراه
نعم في أنه العقل يشوش الصورة التي أنت في الحس، أنت عندما تنظر إلى هذه الساعة تنظر إليها بتفاصيلها حتى وقت الساعة 7:12 من خلال الحس تأتيك صورة واضحة مفصلة. من أين لي صورة ساعة كلية؟ يقولك هي نفسها، هي نفس العقل شو يسوي؟ نفس ما وصلني بالحس ثم يشوش هذه الصورة، يمسح العقارب، يمسح لون الإطار. شيء من هالنوع اللي سميناه الصورة المجملة. العقل دوره فقط هو أنه يشوش، لأنه قدرته هشة في القاف يشوش هذه الصورة الحسية
تحول إلى كلية،
تصير كلية قابلة للانطباق على كثيرين. أي ساعة تجي بنية أو حمراء، المهم صغيرة كبيرة، يعني الصورة العقلية صورة هشة، صورة مو مثل الصورة الحسية. بعضهم هكذا تصوروا أن العقل ليس له شأن إلا محصور بدائرة المعارف الحسية، لأنه عمله هو فقط الأخذ بالصور الحسية بعد التشويش.
بس من اعتقاد إحنا أن العقل عنده قوة متخيلة، شو يفسرون هذه؟ من لا وجود.
أحسن، تجيهم هالإشكالات فعلًا. بعضهم يقولون لا، الحس العقل أيضًا له الآن هو الكلام، هل أنه العقل هو الأصل أو عقل هو الفرع للتصورات؟ ثم نذهب للتصديقات. كذلك هل أن الأصل في التصديقات هو الدائرة الحسية الذي نجربه ويثبت لنا أن النار علل الحرارة يصير هذا معلوم، والعقل ليس إلا يأخذ من المعلومات الحسية يحتفظ بها، أو هو عنده أيضا معطيات معرفية مستقلة كما هو مذهب البعض العقليين الغربيين؟ يقولون الإنسان أصلا يجي قبل الحس عنده معلومات ذاتية، عنده معلومات مثلا أنه العلة سابقة وجودا عن المعلول، ما عليه من التجربة قبل ما يشوف شيء، عنده هذه المعطيات المسبقة. والنقاش في الجهة التصورية سهل، في الجهة التصديقية أصعب. الجهة التصديقية هي اللي أخذت، لأنه المنظومة المعرفية مبنية على فهم طبيعة علاقة العقل بالحس في الجهة التصديقية، ولذلك الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه اختلف ميزانا في فلسفتنا عنه في
المنطقية.
في فلسفتنا افترض الشهيد الصدر أن العقل هو الأساس وأن التجربة لا قيمة لها إلا من خلال الأصول العقلية، مو عند العقل، مو عند معارف جاهزة ناجزة مبنية، لا عند أصول، كأن عند العقل كأنه هو الخريطة، ما يقبل إلا ما يوافقه من معطيات حسية. كان العقل هو عبارة عن أنابيب مشتتة أي ما يجي يتوزع فيها الأنابيب، ما يقدر لا يتوزع فيها. التجربة هي عبارة عن جريانات الماء تجي تتوزع المنهجية للعقل، المنطق الأرسطوي العقلي كان فارغا مجوفا، بمجرد ما يجي الماء بالتجربة يمر ويشكلون العقل والتجربة، يشكلون منظومة معرفية واحدة، ولكن الأصل للهيئة هو للعقل. المادة تعطيني إياها التجربة، المادة أنه هذا حديد، هذا حرارة، هذا معدن، هذا ليس بمعدن، هذا مسائل حسب تعبيرهم مادة أنه هذا أكبر من هذا، هذا مسألة مادية خارجية، العقل ما له شغل، هذا لازم نجرب في الخارج، صح؟ أيهما أثقل، كاظم ولا إسماعيل؟ هذا ما في سبيل للعقل للوصول إليه، مسألة مادية. نعم إذا علمنا أن كاظم أثقل وعلمنا أن إسماعيل أثقل من أخي علي، فمن هو أثقل، كاظم ولا علي؟ لا أصبح أشوف بن سعد يطلع وياه. كاظم ليش؟
كاظم أثقل من إسماعيل.
إيه؟
وإسماعيل
أثقل من علي. يطلع معاك كاظم أثقل من علي؟ عجيب. زين عقلك زين، أنت منطقي. طبيعي صح؟ الآن من هو أثقل ابتداءً من طريق العقل فقط؟ من هو أثقل؟ إسماعيل أو علي؟ هذا ميزان، ميزان يحكم هو أنا مالي العقل ما لعب. هذا مادة القضية وهذا صورة القضية. فإذا أحسن بالضبط، هذا فلسفة أنا شيء الصدر قال الأصل هو العقل والتجربة ليست في الأسس المنطقية للاستقرار. قال أنه حتى العقل في منهجيته ناتج عن التجارب البشرية المتراكمة، فهالشكل يدعي سيد الصدر في فلسفة في الأسس المنطقية للاستقرار. يقول العقل عنده مبدأ مبدئين فقط، مبدأ التناقض ومبدأ العلية والمعلولية، وباقي المناهج كلها ناتج عن تراكم التجربة، يسميه باليقين الذاتي، مو باليقين اليقين الموضوعي الذاتي، احنا نسيت اصطلاحه سبحانه وتعالى عليه. يقول نفس تتالي تجربة، مثلا انه يمثل بالكور، مثلا معقدة نسبية باختصار جدا، نفس هذا التتالي في الخارج والتجربة الخارجية وبقاعدتي عدم التناقض والعلية والمعلولية يولد الفكر مع قواعد كلية في عقله. هناك في منطق الاستقراء هكذا تبدأ. احنا في هذا الكتاب الشيخ المصباح تقريبا اختصر القضية هكذا، يقول وبعبارة أخرى في صفحة 219، وأما الرأي السديد، وأما الرأي السديد احنا في بقعة الرأي اللي تبناه هو في باب التصور، وأما الرأي السديد فهو أن الإدراكات التصورية للعقل وهي نفس المفاهيم الكلية، الحين هذه القواعد التصورات الكلية تكون مسبوقة دائما بإدراك جزئي وشخصي. إذن هل نستطيع أن نقول أن الأصل هو الحس؟ ما انتهينا. وذلك الإدراك الجزئي للتصور يكون أحيانا ناشئا من الحس الظاهري وأحيانا من الحس الباطني اللي هو العلم الحضوري الذي هو ليس من قبيل التصورات أساسا. وعلى أي حال فإن نشاط العقل لا ينحصر في تغيير شكل الإدراكات الحسية، وإنما تأتي النظرية الإسلامية اللي قلناها من أن العقل له مفاهيم منطقية ومفاهيم فلسفية ليست هي المفهوم الأولي. يعني العقل الحس يدرك إسماعيل ويدرك علي ويدرك كاظم، هذا الحسيات، ويدرك أن مثلا من طريق الحس ندرك أن كاظم أثقل من علي ومن إسماعيل، ويدرك أن إسماعيل بالحس عندنا ميزان، افترض أقدر أشيله كاظم وأقدر أشيل إسماعيل وأقدر أشيل علي، بالحس أجد أن كاظم أثقل من إسماعيل وإسماعيل أثقل من علي. ولكن العقل عنده قدرة ذاتية، معطى جديد، مبمن الخارج، ليس محصورا، بل التجربة لا تستطيع أن تصل لها كما هو مبنى شهيد الصدر في فلسفتنا، وهو أن العقل عنده مفاهيم فلسفية. أخذ الصور اللي الحين ثم أنظر لنفس الصور، ما بأنظر للخارج، وأولد مفاهيم سميناها مرة منطقية وأخرى مفاهيم، وهو أنه هذا كليا كلي الإنسان، صح؟ هذا مو في الخارج، كلي الإنسان مو في الخارج، وليس مجرد إبهام في صورة كاظم أو في صورة علي أو في صورة إسماعيل. وإنما طبيعة الذهن عنده قابلية أن يخلق صورة كلية وأن يخلق علاقة تجريدية في الذهن، علاقة بين هذه الصفات الثلاث، بين الثلاثة والمقارنة بينها، مو في الخارج. هذا مسائل ذهنية، هذا على مستوى التصور. كذلك على مستوى التصديق، في آخر العبارة يقول السيد الشيخ المصباح، لأنه عبارته يقول نعم، والحاصل أن نظرية أصحاب الحس وأصحاب العقل مثل التصورات عفوا والصحيح، ولكن الرأي صحيح 220، وأصحاب الاتجاه العقلي في الغرب يعتبرون عادة هذه إدراكات فطرية للعقل، ويعتقدون أن العقل ويعتقدون أن العقل قد خلق بشكل يدرك هذه القضايا بذاته. هذا قلت لكم أنه بعضهم يعتقدون أن الإنسان مفطور أصلا، ينولد وعنده معارف في ذهنه، ولكن الرأي صحيح، حط الخطين تحت الرأي صحيح، ولكن الرأي صحيح في ذلك أن التصديقات مو بالتصورات التي يستقل العقل بها، إما أن تنبع من العلوم الحضورية، وإما أن تحصل نتيجة لتحليل المفاهيم التصورية. التصورات التصديقات العقلية ليست محصورة بالتجربة، وليست محصورة بنظرية حساب الاحتمالات كما يمكن أن يفهم من شهد الصدر في منطق الاستقراء، بل ناتجة عن المعارف الحضورية كعلمي حضوريا بأنني موجود، وأن وجودي ليس من ذاتي، وأن هذا الوجود يتوقف على علة. الآن تتشكل في ذهني قاعدة كلية أصدق بها، أن وجودي هذا الذي أشعر به حضوريا، حس حضوري، وأحس بأن أنت الحين دكتور جعفر، أنت تحس أنك موجود ولا تشك في أنك موجود؟ أنت أوجدت نفسك؟ تحس به ولا مجرد تتصور؟ تطمئن؟ لا، تتيقن فيه أنك أنت ما أوجدت نفسك؟ إدراكا باطنيا، صحيح؟ إذن وأنه هل يحتمل أن تكون أنت في حال وجودك لست موجودا؟
لا.
ليش؟ ها، هذا كلية قاعدة التناقض نتجت عن هذه المعطيات الحضورية، ما نحتاج إلى تجارب خارجية. إذن بعض المفاهيم التصديقات الذهنية ناتجة عن شهود حضوري، هذا نوع. نوع ثاني حسب تعبيره تحليل، وإما أن تحصل نتيجة لتحليل المفاهيم التصورية. تحليل المفاهيم التصورية، الاثنين زوج ولا مبزوج، الأربعة ينقسم على اثنين ولا ما ينقسم على اثنين، لأنه هذا ما في معطى جديد. الأربعة يعني اثنين واثنين، يعني ينقسم على اثنين، تحللنا الصورة الذهنية، حللناها، فتتشكل عندي قاعدة عامة، كل أربعة زوج، كل اثنين قابل، كل أربعة قاسم قابل القسم على اثنين. المثلث من ثلاثة أضلاع، زوايا المثلث 180 درجة. هذا أيضا تحليل في لو حتى لو ما أشوف مثلث، حتى لو ما جرب، حتى لو ما عندي فرجار، حتى لو ما عندي معايير، نظريات رياضية أشوف أن زاوية هذا المثلث 90، قطعا ما يمكن أن تكون الزاوية المقابلها أم 90 ويصير مثلث 90 90، شو بيصير؟ مربع مستطيل عقلا، مو بالتجربة، لأنه تحليل للمثلث. المثلث ثلاث زوايا تشكل هيئة خاصة، صح؟ هذه ثلاث زوايا ما يمكن إلا أن تكون 90 و90 فقط، ما يمكن أن تكون ثلاث تسعينات، أقل ما يصير 90 و90 بالمجموع.
90 و90
هذا أقول يعني 90 و90 فقط، ما يمكن أن تكون ثلاث تسعينات أو أكثر من. يعني إذا صاروا 90 زاويتين على 90 لن تكون الثالث إلا صفر، صح؟ ما يقول لا ما يستوي. طب هذا نكون قد انتهينا من. والحاصل أن نظرية أصحاب الحس وأصحاب العقل في مسألة التصورات أو في مسألة التصديقات لا يمكن الالتزام بصحة أي منها بشكل مطلق، ما نقدر نقول الحس مطلقا أو العقل مطلقا، وإنما هناك تفاعل. والرأي الصحيح هو أصالة العقل، إيش معنى؟ بمعنى خاص في كل باب، يعني باب التصور يختلف عن باب التصديق. أما في باب التصورات فبمعنى أن المفاهيم العقلية المتصورة ليست هي نفس التصورات الحسية، ليس هو الساعة مع ضياع المفهوم قد تغير شكلها. وما في باب التصديقات بمعنى أن العقل في أحكامه الخاصة لا يحتاج إلى التجربة الحسية دائما، وأنا ما يستعين بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
أكبر.